إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، سبق معنا في الخطبة الماضية الكلام عن الصلاة وعن فضلها، وكلامنا في هذا اليوم عن حكم صلاة الجماعة وفضائلها وعقوبة تاركها. أيها المسلمون عباد الله، كثير من الناس وفق إلى أداء الصلوات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وكثير من الناس يعظم الصلاة في قلبه ويحبها، إلا أنه فرط في أدائها حيث أمر الله عز وجل بها، فامتنع عن أدائها في صلاة الجماعة، وربما لم يكن له عذر يمنعه من ذلك سوى شيئا من شهوات النفوس، وإلا فهناك أعذار يعذر بها المسلم من أداء الصلاة في جماعة، كالخوف والمطر والبرد الشديد، أو إذا أكل ثوما أو بصلا لم يأكله ليتعمد التخلف، وإنما أكله لاشتهائه إليه أحيانا وبقيت رائحته في فمه، أو استخدمه تطببا، إلى غير ذلك من الأعذار المشروعة. وليعلم المسلم أن أداء الصلاة في جماعة واجب، إذا تركه المسلم لغير عذر فإنه يأثم بتركه لذلك. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا حقيقة هذا الأمر، وآمرا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا هذه الصلاة مع الجماعات. قال سبحانه في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، استدل بها أهل العلم على أنها تصلى مع الجماعة. وعاقب الله سبحانه وتعالى من لم يجب النداء الذي ينادى في بيوت الله عز وجل، ينادي به المؤذن، ينادي به الناس ليقبلوا إلى بيوت الله عز وجل ليصلوا الصلوات. قال ربنا في كتابه الكريم: يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذه حالة من الحالات يوم القيامة، يوم يكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه فيخر له كل مؤمن ومؤمنة ساجدا له سبحانه وتعالى. أما المنافق فيريد السجود فلا يستطيع، يعود ظهره طبقا واحدا، وجاء في رواية أنه ينكص على قفاه عقوبة له ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي قوله سبحانه وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون استدل بها غير واحد من السلف أن المقصود بقوله سبحانه يدعون أي أنهم كانوا يسمعون المؤذن ويسمعون النداء وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها المسلم الكريم احذر عن التخلف عن صلاة الجماعة، ألا ترضى أن تكون ساجدا بين يدي ربك سبحانه وتعالى خاضعا متذللا ذليلا مع إخوانك المسلمين مع العشرات والمئات وهم يركعون ويسجدون بين يدي الله عز وجل؟ إنه منظر مهيب وموقف شريف عظيم لمن وفقه الله عز وجل إلى ذلك أن يكون مع المسلمين في الصلوات، فإن في ذلك بركة. بل إن ربنا سبحانه وتعالى ليعجب من الجماعات أي من الصلوات التي تؤدى في جماعة. اعلم أيها المسلم أنك بذلك قد شاركت الأملاك وشاركت الأفلاك وشاركت السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، فإنها كلها تسجد لله سبحانه وتعالى. واحذر يا عبد الله أن تكون ممن حق عليه العذاب، فربنا يقول في كتابه الكريم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ذلك الذي ابتعد وتنصل ولم يشارك عباد الله سبحانه وتعالى في أداء الصلوات ولم يشارك سائر المخلوقات، قال الله وكثير حق عليه العذاب، وأخبر أنه مهان ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. أيها المسلم الكريم إن أداء الصلاة في جماعة واجب محتوم، من تخلف عنه أثم، وربما سبب له ذلك التخلف الوقوع في النفاق، فإن التخلف عن أداء الصلوات إنما كانت صفة من صفات أهل النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المنافقين يخادعون الله ورسوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما جاء في مسلم موقوفا عليه رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي ظاهر النفاق، واضح النفاق، بين النفاق بتخلفه عن الصلاة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر، أي أعمى، ضعيف البدن، شاسع الدار، أي بعيد الدار، وبيني وبين المسجد نخل وواد، فهل لي رخصة إن صليت في منزلي؟ انظر إلى أوصافه: أعمى، ضعيف البدن، بعيد البيت والمنزل، بينه وبين المسجد واد وأشجار. فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه، هل يجد له رخصة من أن يبقى في بيته يصلي الصلاة فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. يا ويل ذلك الذي يجلس في مفجره أو يجلس في بيته صحيح معافى يبصر قوي ولا يسمع ولا يجيب النداء إذا سمعه: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. أيها الناس، إياكم والتخلف عن الجماعات، إياك أن يحبسك ذاتك هذه الشجرة الخبيثة التي أحرمت كثيرا من المسلمين، بل ممن يحب الخير وممن يبغي النجاة بين يدي الله، تحرمه الصلاة مع الجماعة، تحرمه الوقوف مع المسلمين، تحرمه الصفوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يصف بين يدي الله مع المسلمين يتضرع إلى الله. اي والله، إنها لنكبة وإنها خيبة وخسارة على من تهاون في أداء الصلاة في الجماعة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال، أي أذهب إلى رجال لا يشهدون الصلاة، لا يحضرون الصلاة. ما قال ما يصلون، وإنما قال لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم. بدأه بقوله: والذي نفسي بيده. نعم، هكذا أيها الناس، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهم بهذا الأمر، فيذهب إلى من تخلف عن الصلاة في الجماعة فيحرق عليه بيته. هذا يدل على فظاعة هذا الأمر وعلى شناعته وقبحه. نعم أيها الناس، أيها المسلمون، إن صلاة الجماعة بركة، إن صلاة الجماعة منفعة عظيمة للعبد، إن صلاة الجماعة يوم أن يقبل العبد إلى الصلاة يسمع المؤذن يؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ذاك الذي يبقى في مفجره أو في مطعمه أو في بوفيته أو في أي مكان يشغله عن أداء الصلاة، أين فلاحك؟ فلاحك في طاعة ربك، فلاحك في أداء الصلاة. هذه اللحظات إذا أغلقت متجرك أو أغلقت المطعم أو أغلقت البوفية أو أغلقت الحانوت أو أغلقت المكان الذي تبقى فيه، لماذا أغلقته؟ لتذهب إلى ما فيه فلاحك وإلى ما فيه سعادتك وإلى ما فيه نجاتك وإلى ما فيه سبب للرزق، كما سمعت في الخطبة الماضية لحظات تقضيها مع الله أترى أنك تخسر فيها؟ لا والله، إنك تربح الأرباح العظيمة كما ستسمع هذا في أحاديث نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اعلم أن بقاءك على هذه الحال من أجل شيء من المال أنه يعقبه الخسران، ولو لم يحصل في ذلك أنك جاهرت ربك بفتح المحل في وقت الصلاة. أيها المسلم الكريم، اعلم أنك بمجيئك إلى المسجد لا تظن أن هذا أمر سهل وأنه أمر من البديه، لا والله، إنه أمر عظيم. إنك وأنت ماشي إلى بيت الله، أنت في هذا السير أنت معظم عند الله، لك إجلال ولك قدر عند ربك. فقد جاء عند ابن خزيمة من حديث أبي هريرة وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم جاء إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة. انظر يا عبد الله، انظر ما أغلاك، انظر ما أغلاك وأنت بمجيئك إلى المسجد. والله لو لم يكن إلا هذا الفضل لكفانا شرف أن نثابر إلى المجيء إلى بيت الله لا يريد إلا الصلاة. إلا تبشبش الله إليه، لا إله إلا الله، إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. انظر إذا غاب أخوك أو إذا غاب قريبك وضاع وافتقد أو أبطأ في غربته، كيف يكون شعورك بإقباله عليك؟ إذا توضأ العبد المسلم فأحسن وضوءه ثم جاء إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته، أي إليهم وخروجه إليهم. لا شك أن هذا قدر عظيم. واعلم يا عبد الله أنك بمجيئك أن لك ضمانة إلهية قد ضمنها الله سبحانه وتعالى لك، فضمن لك الجنة وضمن لك الرزق وضمن لك الكفاية من الشرور. فقد روى الإمام أبو داود وصححه العلامة الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. تلك اللحظات التي تبقى فيها فاتحا لمحل عملك وتجارتك وقت الصلاة من أجل الرزق، اعلم أن رزقك مضمون. ما هو أنا الذي ضمنته لك، ولا الرئيس الذي ضمنه لك، ولا الحكومة ضمنه الذي بيده خزائن السماء والأرض، ضمنه الذي يقول للشيء كن فيكون، ضمنه الذي حياتك بيده وسعادتك بيده، ضمنه الذي بيده الجنة والنار سبحانه وتعالى. إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. وذكر قال: من خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله. انظر يا عبد الله، اجعل يقينك قوي بربك، وكن على ثقة متينة من الله أن رزقك بيده سبحانه. والله لن تغنى في تلك اللحظات إذا كتب الله عز وجل عليك الشقاوة والفقر. التي تقضيها في مسجدك أو في مكانك في أوقات الصلوات تتخلف عن الجماعة. أيها الناس، بمجيئك إلى المسجد خطاك تكتب لك. يا أيها الناس، نحتاج يوم القيامة إلى حسنة واحدة، يحتاج الواحد منا إلى حسنة واحدة يوم القيامة. إن لم يجدها لا يعطيها إياه أحد. الكل يقول نفسي نفسي، لماذا ما تجمع لنفسك من الآن قبل أن تحتاج إلى غيرك ولا يعطيك ولا يلتفت إليك؟ إن مشيك إلى الصلاة مدرار للحسنات، إن مشيك إلى الصلاة خطاك محسوبة ومكتوبة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والبقاع خالية، أي بجانب المسجد، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم قال لهم: بنو سلمة دياركم، أي الزموها وابقوا فيها، تكتب آثاركم، ابقوا فيها وإن بعدت فإن آثاركم تكتب تجدوها يوم القيامة. روى أحمد في صحيح في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج العبد أو من خرج إلى مسجد الجماعة، إلى مسجد الجماعة خطوة تمحو عنه خطيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. مجيئك ورجوعك مكتوب. وجاء في الصحيحين أو في مسلم من حديث أبي بن كعب قال: كنت أعلم رجل، لا أعلم رجل أبعد من المسجد منه لا تخطئه صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا فلان، هل اتخذت لك حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء في الحر والظلام؟ فقال: يا هذا، ما يسرني أن يكون بيتي بجانب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. أين من يستشعر هذه النوايا؟ أين من يستشعر هذا الأجر؟ إني أحب أن يكتب لي ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت. فخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية: فإن لك ما احتسبت. أيها الناس، إن أجر الجماعة عظيم، كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر: صلاة الرجل في جماعة تعدل على صلاته، تعدل على صلاته في بيته أو سوقه ب27 درجة. وجاء أيضا عند أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا، احرص أن تتوضأ في بيتك، احرص أن تتوضأ في بيتك من أجل يكتب لك هذا الأجر. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة إلا كان أجره كأجر الحاج المحرم. لا إله إلا الله. من حج فلم يرفض فلم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لا إله إلا الله. ما أكثر المسلمين المتخلفين عن أداء الجماعات، تضيع عليهم هذه الأجور العظيمة. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة كان أجره كأجر الحاج المحرم. كذلك صلاة الجماعة بها تنال البراءة من النفاق والبراءة من النار.
وهو الترمذي في جامعه، وصححه العلامة الألباني من حديث أنس بن مالك وأبي كاهل وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى، من صلى 40 يوما في جماعة لا تفوته التكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام إلا كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، براءة من النار وبراءة من النفاق. كلنا لا يرضى لنفسه النفاق، وكلنا لا يريد دخول النار، ولكن أين البراهين على هذه الدعوة؟ أين الأعمال التي نحرص عليها لننجو من النفاق ونسلم وننجو من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلم عبد الله، اعلم أنك بمجيئك إلى المسجد لأداء الصلاة في جماعة أنك ضيف على الله سبحانه وتعالى، وأنعم بالله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزل، أي ضيافة، كلما غدا أو راح، كلما جئت إلى المسجد ورجعت وربك يعد لك ضيافة ونزل عنده. ألا ترضى أن تكون ضيفا عند ربك؟ لماذا تبقى في مكانك تتخلف عن الصلاة وتترك ضيافة المولى سبحانه جل في علاه في نعيم عظيم لا يزول ولا ينقطع؟ من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. لا إله إلا الله. أيها الناس، لنحافظ على هذه الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، فإن الحفاظ عليها نور ونجاة بين يدي الله. فقد روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها أي الصلاة كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف وأبي بن خلف. احذر يا عبد الله أن تتهاون في الصلاة أو تتركها، فإن مصيرك مع صناديد الكفر، مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. احذر يا عبد الله من ترك الصلاة فإن تركها كفر، احذر من التهاون فيها فإن التهاون نفاق وصاحبه معرض للعذاب، كما جاء في مسلم من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الرؤيا الطويلة مر على رجل نائم وآخر قائم عليه بصخرة يطلق بها رأسه يكسر ذلك الرأس فيتدهده الحجر أي يتدحرج، فيتبعه النبي صلى الله عليه فيتبعه الملك ثم يأتي بالحجر ولا يرجع إلا والرجل قد صح، ثم يكسر رأسه مرة أخرى بالصخرة، فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، فقال لجبريل: ما هذان؟ قال: يا محمد، هذا الذي أتيت عليه وهو نائم، وآخر قائم عليه بصخرة عظيمة يثلغ بها رأسه، إنه الذي يأتيه القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. ما قال ما يصلي، وإنما ينام عن الصلاة. احذر يا من تنام عن الصلاة، احذر يا من تنام عن الصلاة، فإن المصير هو هذا المصير في القبر. إذا وصل القبر هشم وكسر رأسه بالصخور إلى أن تقوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يطيق هذا العذاب؟ احذر أن تتخلف عن الصلاة أو تتركها، فإن تركها كفر يترتب عليه أحكام الكفر. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وجاء عند الترمذي من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وجاء من حديث عمران وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ولا تتركن الصلاة المفروضة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، فقد برئت منه ذمة الله. احذر يا عبد الله أن تعرض نفسك إلى هذا السخط، أن تبرأ منك ذمة ربك. فمن ذا الذي سيحفظك؟ ومن ذا الذي سيرزقك؟ ومن ذا الذي سيرحمك إذا برئت منك ذمة ربك سبحانه؟ واعلم أن تارك الصلاة أحكامه في الدنيا إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين، بل يرمى في الشعاب تأكله السباع والوحوش، ولا يزوج إن كان حيا، ولا يزوج من المسلمات، لأنه لا يجوز لكافر أن يتزوج بمسلمة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يورث ولا يعامل المعاملة الطيبة ما دام مصرا مجاهرا على ذلك. احذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله من ترك الصلاة، واحذر على أولادك وعلى بناتك وعلى نسائك من قطع الصلاة، فإن قطعها جرم عظيم، جرم عظيم. هكذا أيها المسلمون عباد الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلوات في أوقاتها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. أيها الناس، هناك تنبيه، وهو انتشر في هذه الأيام بما يسمى بالاحتفال بعيد الحب أو عيد الأم. نحن مسلمون وعرب من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لسنا بيهود ولا نصارى. اليهود والنصارى يضحكون على المسلمين وعلى المسلمات. بعض الناس صار لا ينظر ولا يتفكر، تأتي المسكينة ترى في الشاشات وفي القنوات الممسوخة الخبيثة مثل هذه الأعياد، أعياد الحب وأعياد الأم وأعياد الشجرة، خزعبلات وضحك على عقول الناس. نحن كرمنا الله بثلاثة أعياد، نريد غيرها؟ اختار الله لنا ذلك. عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد في كل أسبوع يوم الجمعة، هذا اليوم المبارك. هذه الأعياد أعياد النصارى، أعياد النصارى، أعياد هؤلاء الكفرة. ليحذر المسلم من هذه الأمور ومن هذه الدخائل على المسلمين. كل يوم يأتوا المسلمين بزبالة وطمامة والمسلمون وراءهم ينجرون. أين العزة بالدين؟ أين الاقتناع بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذه الخزعبلات والترهات التي جاءتنا من اليهود والنصارى ينبغي أن نرفضها ونحذر منها وندوسها تحت أقدامنا، لا ننظر إليها ولا نلتفت إليها. بعض الناس يعملها تزلفا إليهم. الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لو فعلنا ما فعلنا لن يرضون. تمسك بدينك وافتخر بدينك واشمح بدينك بكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وابغض هذه الأفكار واحذرها وحذر منها حتى يعم الخير ويعم الصلاح في أوساطنا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين.